بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال أهل العلم إن السبب في نزول هذه الآية أن بعض الصحابة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا ينفقون على بعض أقرباء لهم من الكفار رجاء أن يؤمنوا، أي تأليفا لقلوبهم ولعلهم أن يؤمنوا، يعني فيكون النفق عليهم من باب تحبيبهم في الدين، فاستبطأوا إسلامهم فقطعوا النفق عنهم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات: ليس عليك هداهم، والخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو للأمة كلهم، وهو بيان أن انشراح صدر شخص إلى الإسلام ودخوله في الإيمان إنما هو لله سبحانه وتعالى، فهذا يعني فعل الله، جعله الله له ولم يجعله لأحد. ليس عليك هداهم، فهدى من يهتدي إنما هو أمره إلى الله تبارك وتعالى. ممكن أن يبذل المؤمن السبب، ولكن الهدى هدى الله تبارك وتعالى، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فهذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. هداية من يهتدي من البشر إنما هو لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أنت يا من تنفق، سواء كنت تنفق على هذا الكافر الذي ترجو إيمانه، أو تنفق على مسلم، أو في أي باب من أبواب الخير، إنما تفعل هذا لنفسك، بمعنى أن ترجو بذلك ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب والأجر. فإذا قد فعلت هذا الذي فعلته من الخير، فإن كنت تنفق على هذا الكافر فأنت تنفق لله تبارك وتعالى، وأجرك قد وقع على الله جل وعلا، ولا يهمك بعد ذلك تأخر إسلامه، أسلم أم لم يسلم، فإن أجرك موفر عند الله تبارك وتعالى. في هذا جواز الإنفاق على الكافر، وأن الهداية الهدى هدى الله، وأن صاحبه مأجور. وطبعا النفقة على الكافر بشروطها، طبعا كما قال تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإعطاء النفقة على الكافر أيا كان، يعني كفره كافر مسالم معاهد مستأمن، ما دام أنه غير يعني محارب لله ورسوله، محاد لله ورسوله، فهذا فيه الأجر والمثوبة. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي أجره وثوابه في النهاية. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، خبر، وكذلك يراد به الإنشاء. فأنت أيها المؤمن إنما تنفق تريد وجه الله تبارك وتعالى، تريد وجه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنك يعني في النهاية فعلته من أجل الله تبارك وتعالى، ومن أجل أن ترزق الجنة وتنظر إلى الرب الإله سبحانه وتعالى، هو أعظم ما يعطى العبد في الجنة، وتريد وجهه، تريد ثوابه وعطاءه سبحانه وتعالى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما تنفقوا من خير، أي خير، من هنا لتأكيد يعني الـ 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 يعني الـ هذا الأمر ولو شيئا صغيرا، يعني خيرا ما، مهما كان هذا الخير صغير. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يوفى إليكم يعني تأخذون أجره وافيا، والأمر الوافي هو الكامل. وقال الله تبارك وتعالى يوفى بالبناء إلى ما لم يسمى فاعله، والذي يوفيه هو الله تبارك وتعالى. وأنتم لا تظلمون، وأنتم لا تظلمون، لا يظلمكم الله تبارك وتعالى ولا يبخسكم من أجلكم شيء مهما كان. فإذن هذا حث منه سبحانه وتعالى على أن ينفق المنفق ما ينفق ولا يخاف، صغيرا كان أو كبيرا، في أي وجه، مدام أن هذا الوجه مشروع للنفقة فلا يخاف من أن يضيع شيء من صدقته. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال لأتصدقن اليوم بصدقة، فخرج بصدقته ليلا ثم وضعها يعني في يد شخص سرا وسار، ثم أصبح الناس يتحدثون أنه قالوا تصدق اليوم على غني، إذا كان إذا الرجل هذا الذي أعطى رجل غني وليس من أهل الصدقة، ولكن هذا الرجل أراد أن يخفي صدقته ويتصدقها بصدقة وهو مار، فقال سبحان الله على غني، لا تصدقنا يعني الليلة بصدقة. قال بده يعيد صدقة ويتصدق لعله يضعها يعني في محلها. فهو خارج ماشي، رأى سواد في الليل فأعطاه صدقته، فإذا به سارق، فأصبح الناس يتحدثون من اليوم الثاني، قال تصدق اليوم على سارق، يعني عرف فعله وبدأ الناس يتحدثون في هذا. فقال سبحان الله على غني وعلى سارق، لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقة أخرى في الليلة الثالثة، ثم وهو سائر في سواد الليل أعطاها امرأة موجودة فأعطاها وسار، وإذا بهذه المرأة زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فقال سبحان الله على غني وعلى سارق وعلى زانية، يعني ما هذا الحظ أني كلما نذرت نذر وتصدقت بصدقة في ليلة وضعتها في يعني في غير مواضعها. فأرسل الله تبارك وتعالى له من يخبره، قال له يقول الله تبارك وتعالى قد قبلت صدقة عبدي، وأما الصدقة على الغني فلعله أن يستحي فيتصدق. يعني ما فعلته مع الغني ليس شرا وليس ضائعا، بل إنه ربما أن هذا الغني يرى من فعل هذا الناس يعني هذا الفعل العظيم أن إنسان يتصدق حتى ما يرى من يتصدقه، ربما يستحي هو وعنده مال فيتصدق كذلك. وأما السارق فلعله أن يستعف بهذه الصدقة، ربما أن هذا السارق الذي خرج ورأى الناس يتصدقون على هذا النحو فإنه كذلك يستحي ويترك السرقة. وأما الزانية فلعلها أن تستعف، أن تستعف بهذه الصدقة فلا تخرج تطلب، لأنها تخرج تؤجر نفسها، فربما أن إذا أخذت هذا يعني اكتفت بالحلال عن الحرام. فالصدقة كلها خير، فقول الله تبارك وتعالى وما تنفقوا من خير، أي خير، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى أفضل وجوه النفقة، الآية السابقة بين أنه أي صدقة تعطى ولو للكافر فأجرها واخر من الله تبارك وتعالى. هذه الآية تبين الوجه الأمثل الذي ينبغي أن يتوجه إليه المتصدقون. قال جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء يعني اجعلوا صدقتكم وإحسانكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا بمعنى أنهم يعني منعوا وحبسوا على هذا الأمر أو في هذا الأمر في سبيل الله، في سبيل الله في الجهاد، يعني أنهم أصبحوا محصورين في الجهاد، عملهم للجهاد كما كان الشأن يعني في أهل الصفة وفقراء المسلمين، فإنهم قد كانوا يعني موقوفون للجهاد في سبيل الله. أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، هم ليسوا يعني من أهل الخبرة ومن أهل المال في أن يضربوا في الأرض، يضربوا في الأرض، ضرب في الأرض كناية عن السعي فيها، وكأن الساعي في الأرض يسير يوم يضرب الأرض بقدمه، فلا يستطيعون ضربا في الأرض يعني سفرا فيها للتجارة والكسب لقلة ذات اليد وعدم خبرتهم في هذا وحبسهم أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الجاهل هنا الجاهل بحالهم، يحسبهم أغنياء من التعفف يعني من تعففهم وعدم سؤالهم الناس وظهورهم بمظهر المكتفي والغني والمستغني عن الناس، فإن الناظر إليهم ممن لم يخبر حالهم ولم يعرف يعني أمرهم فإنهم يحسبهم أغنياء يعني أنهم مكتفون، والحال أنهم فقراء معوزون. قال جل وعلا: تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، بسيماهم بعلاماتهم. قيل هذه العلامة علامة يعني الحاجة وخشوعهم وانكسارهم، هذه الانكسار الذي فيهم يدل ذو البصيرة وذو العلم بالناس أن هذا صاحب حاجة، أنه صاحب حاجة. فقد يكون يظهر عليهم الجوع الشديد، يظهر عليهم الحزن والانكسار، وهذا يعرفه من له خبرة بهذا الأمر، وأما من جهل حالهم ومن هديت فإنه لا ينتبه لهذا. تعرفهم بسيماهم بعلاماتهم فيها. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف اللي هو التشديد في المسألة، لا يسألون الناس إلحافهم، أصلا هنا بيان أنهم لا يسألون الناس مطلقا، يعني لا يسألون الناس مطلقا حتى يلحفون، فهم لا يلحفون في المسألة بمعنى أنهم، فإن تعرضوا للأمر فإنما يكون بهذه السيمة وهذه الأمر الذي يظهر عليهم وليس بالسؤال والطلب وإعادة الطلب، فهذا الإلحاح وطلب بعد طلب. قال جل وعلا يعني يقول الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء هم أولى الناس بالنفق، فإن هؤلاء هم يعني أهل الله الفقراء المعوزون المتعففون القائمون بالجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ختام الآية كذلك بالتأكيد على هذا المعنى، أن أي خير ينفقه الإنسان، تمرة، لقمة، كسوة، أي شيء فيه خير ينتفع به إنسان أنفقه في سبيل الله فإن الله عليم به سبحانه وتعالى لا يضيعه. وهذا حث عظيم على أن ينفق الإنسان ما يستطيع هو ألا يحتكر شيئا أن ينفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يا معشر النساء لا تحقرن إحداكن أن تهدي جارتها ولو فرس نشاء. فالهدية ليست صدقة، ولكن هذا باب إن المؤمن لا ينبغي أن يمتنع عن أن يهدي أي شيء فيه يعني خير، وأن يتصدق بأي شيء فيه خير، فإن الله تبارك وتعالى عليم به ولا يضيعه سبحانه وتعالى. ثم ختم الله تبارك وتعالى آيات النفقة بآية عظيمة جامعة تجمع كل يعني هذه المعاني السابقة في آية الإنفاق. قال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إعلان من الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآيات في النفقة: قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. ينفقون قال أموالهم، أي مال هنا، لأنه مفتوح باب الإنفاق حتى إن الإنسان ينفق في سبيل الله كل ما فضل عن الحاجة. وقول الله تبارك وتعالى أموالهم لأن ما ينفق على النفس كذلك ممكن أن يكون نفقة في سبيل الله إذا ابتغي به وجه الله. فالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار فهم مستمرون فيها ليلا ونهارا، على وهل الليل والنهار هو كل الزمان، سرا وعلانية. قدم السر على العلانية لأن السر أفضل، لقول الله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني آخر لكم. سرا أفضل وعلانية بعده، فهذا كذلك كل في أجر. قال جل وعلا: فلهم أجرهم عند ربهم. الذين يفعلون هذا الأمر ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، تعقيب وتأكيد وسبب أنه بفعلهم هذا أصبح لهم أجرهم عند ربهم. قال الله أجرهم لأن الله سيعطيه لهم، ثم قال عند ربهم ليبين أنه في الحفظ والصون، وثم قال عند ربهم ما لم يقل ما قال عند الله مثلا ليبين أنه ربهم إلههم سيدهم خالقهم فنسبهم إليه سبحانه وتعالى، وأنه ما دام أنه عند ربهم فإنه لا يضيع سبحانه وتعالى، عنده سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه وثيقة أمان كاملة من الرب لهم، لا خوف عليهم فيما يستقبل من الزمان، فالله يؤمنهم من كل مخاوف المستقبلة، مخاوف القبر، مخاوف القيامة، مخاوف الصراط، النار، كل هذا الخوف المستقبلي يؤمنهم الله تبارك وتعالى فيه، فهذا أمان إلى الجنة. ثم ولهم يحزنون فيما خلفوه، فلا يخافون من أي شيء مضى من ذنوبهم من معاصيهم مما تركوه خلف ظهورهم، كل هذا كذلك يعني تأمين منه سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه آية يعني شاملة جامعة يحث الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين بأن ينفقوا أموالهم بالليل والنهار في الصورة الممكنة، صورة السر والعلانية، وأن هؤلاء الذين يفعلون هذا فلهم أمان عند الله تبارك وتعالى، أمان من كل المخاوف المستقبلة، وكذلك أمان من كل الأحزان الماضية. بعد هذا أتى الله تبارك وتعالى بالصورة المقابلة، هذه صورة الإنفاق، وهذه بيانه بين الله بيانه ومراتبه وأحواله وكل أمر فيه. ثم الصورة المقابلة صورة المراد الربا، وهذا الربا ضد الصدقة، هذا الصدقة باب على باب الخير والربا ببشر، لأن المرابي إنما هو يعني يمتص ويأخذ من الآخرين. فحتى تتضح الصورتين، قال الله تبارك وتعالى في الربا أول آية فيه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أول حديث عن المرابين في أول آية في الربا بعد الصدق، على طول يأتي إعلان للصورة المهينة والتهديد الشديد من الله تبارك وتعالى، الصورة المهينة الذي يكون عليها المرابون يوم القيامة. فقال: الذين يأكلون الربا، هذا في الدنيا، لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والذي يتخبطه الشيطان، يتخبطه التخبط هو يعني عدم السير على طريق سليم. فالذي يتخبطه الشيطان هو الذي يضربه يمينا ويضربه شمالا من المس إذا كان ممسوس. فالممسوس من مسه الشيطان وآذاه في عقله وفي بدنه فإنه يتخبط، ممكن يضربه ذات اليمين ويضربه ذات الشمال ويصرعه هنا ويصرعه هناك. فشبه الله تبارك وتعالى وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الربا لا يقومون، قال أهل العلم لا يقومون، هنا لا يقومون أي من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم عياذا بالله ويصرع ويتخبط به هنا وهنا، فيكون حاله ومشهده في الموقف مشهد يثير الفزع يعني لا نقول الشفقة عليه، وإنما هذا حاله الذي يرثى له عندما يقوم عياذا بالله على هذا الحال. ثم قال جل وعلا، طبعا هذا ما ينتظره من النار بعد هذا، لكن هذه الصورة يعني كأنها تصبح صورة له وعلامة مميزة لجريمته هذه في الموقف. وقد جاء أن كل صاحب جريمة يكون له صورة من صور الحشر عياذا بالله، فالمتكبرون يحشرون كأمثال الذر يوم القيامة مثل النمل يطأهم كل شيء، والغادر ينصب له لواء تحت أسته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء ينصب له تحت أسته يوم القيامة تكتب فيها غدرته. فكل أهل جريمة يبعثون على هيئاتهم وأشكالهم في الجريمة، كما أن كذلك أهل الإيمان يبعثون على هيئاتهم الطيبة. فالذي يموت وهو محرم في حج أو عمرة يبعث ملبيا، يبعث كذلك ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والمجاهد يبعث على حاله وجرحه يسعب دما كهيئته تماما يوم جرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللون لون دم والريح ريح مسك. فما من كلم يكلم في سبيل الله إلا يعني جاء به صاحبه يوم القيامة، صاحبه يأتي بهذا الكلم، الكلم الجرح: اللون لون دم والريح ريح مسك. فكما أن أهل يعني الإيمان كذلك يبعثون على هيئاتهم الطيبة. و طاعاتهم التي كانوا عليها ماتوا عليها يبعثون عليها. هذا المرابي الذي لم يترك الربا حتى مات فيبعث على هذه الهيئة الخبيثة، هيئة من يتخبطه الشيطان، يعني يصرعه يمينا ويصرعه شمالا عياذا بالله، فيعرفه أهل الموقف أن هذا الذي يتخبط به على هذا النحو كان مرابيا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عقوبة. ثم ثم يبين الله تبارك وتعالى لما كانت هذه العقوبة. قال جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. اعترضوا على التشريع وجعلوا أن نهي الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر الربا ليس فيه حكمة، فإن الربا كسب والتجارة كذلك يكسب، التاجر يكسب بالبيع فيشتري الشيء بعشرة ويبيعه بعشرين مثلا، فقالوا هذه مثلها، وهذا كذلك يعطي عشرة ويأخذ عليها عشرة، فهذا قد أفاده أنه أعطاه المال ليستفيد به إما في استهلاك وإما في إنتاج، فيأخذ فهذا استفاد بالمال، وهذا كذلك أعطاه السلعة فاستفاد بها. فلماذا يحرم كسب التجارة كسب البيع ولماذا يباح كسب التجارة ويحرم كسب الربا؟ هذه مثل هذه، فكأنهم نسبوا الرب تبارك وتعالى إلى عدم الحكمة والتسوية بين يعني التفريق بين المتماثلين، فقالوا هذه مثل هذا. ومن لم يفرق يعني بين ومن فرق بين المتماثلين لا يكون حكيما. فهذول اعترضوا على تشريع الرب، والحال أنه وين البيع وين الربا. قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، هو الذي أحل البيع وأحل المكاسب منه وحرم الربا، حرم كسب الربا. وإذا كان الله هو الذي أحل هذا وحرم هذا، لا شك أنه يكون هذا غير هذا، لا يمكن أن يكون هذا الكسب مثل هذا الكسب، لأنه الرب الإله الحكيم سبحانه وتعالى، فكيف يفرق بين متماثلين؟ لا بد أن يكون هذا غير هذا. قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه. وهذه موعظة زجر، ومن هذا الزجر بيان الصورة والحالة التي يكون عليها هذا المرابي يوم القيامة، وكذلك هذا النهي الشديد أن الله هو الذي أحل هذا وحرم هذا، أحل البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني عن أكل الربا، فله ما سلف، له ما سلف يعني مما أكله من الربا، وأمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن عاد يعني إلى أكل الربا بعد أن جاءه البيان وجاءه الأمر، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك يعني هؤلاء الموصوفون، وكأنه أشير إليهم بالبعيد تحقيرا لهم وإبعادا لهم، أصحاب النار، أصحابها، ملاكها، المصاحبون لها، الصحبة هي الرفقة الطويلة، وهذه رفقة لا تنقطع، هم فيها خالدون باقون بقاء أبدي. أما الربا في اللغة فهو الزيادة، ربا الشيء بمعنى زاد، ومنه معنى الزيادة، قول الله تبارك وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والربا أبواب كثيرة، ولكنه ينقسم في الجملة إلى قسمين: ربا يسميه أهل العلم ربا فضل، ربا الفضل، وربا يسمى ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو بيع الشيء من جنسه متفاضلا، وأما ربا النسيئة فإنه كل زيادة على المال في مقابل أجل. ولهذا إن شاء الله تفصيل في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
صدق الله العظيم.